أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد طلبت في آخر الدرس الماضي من بعض الإخوة عندما وصلنا إلى الحديث الأخير في الشرح، وهو آخر حديث في الجزء الثالث من شرح الإمام النووي عند قول الشارح أي الإمام النووي على قوله صلى الله عليه وسلم: ثم أفرغ على رأسه 3 حسنات ملء كفه. قال الشارح: هكذا هو في الأصول التي في بلادنا أو التي في بلادنا، كفه بلفظ الإفراد. وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين، وفي رواية الطبري كفيه. قلنا نريد أن نعرف الطبري، هذا الطبري الذي يذكر في شرح الإمام النووي عند الروايات وليس بسياق ذكر الفقهاء والأئمة العلماء. فلما يذكر الطبري بسياق العلماء، هو من؟ الطبري مفسر الإمام ابن جرير، محمد ابن جرير الطبري الذي كان شافعيا المذهب ثم استقل بمذهب منفرد. نريد الآن أن نسمع من خوينا أو من واحد منهما الذين طلبنا منهم أن يعين لنا الطبري هذا على وجه العجلة، حتى نبدأ بالحديث الذي بعده ونقرأ الأسانيد ونقف على اللطائف كالمعتاد. من هاني أم حسان؟ هات حسان. اقتصر واقتصر واقتصر. في فرق بين الاختصار والاختصار. الاختصار الكلام المفيد بالمعاني الكثيرة، والاختصار كلام المفيد فقط بدون المعاني الكثيرة. هذا الفرق بين الاختصار والإيش؟ والاختصار. طيب نسمع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان لابد قبل أن نبدأ في ترجمة هذا الرجل أن نحدد شخصيته، فرجعنا إلى موسوعة فهارس صحيح مسلم لعبد الرحمن إبراهيم فودا، فحصلنا على المعلومات التالية. ذكر النووي الطبري في شرحه على صحيح مسلم في 11 موضعا.
هذه الفهارس الحقيقة ليست لصحيح مسلم، وإنما هي لشرح النووي لصحيح مسلم في 3 مجلدات، وهي فقط تتطابق مع طبعة قرطبة. فيها 3 مجلدات فهارس، من بينها فهارس الإعلام. فكان البلية، فكان الخيط البحث، بداية البحث الصحيح، أن ننظر في الطبري المذكور في جميع شرح النووي من أول ذكر لآخر ذكر. فلعله مرة سماه، لعله مرة ذكر شيخه، لعله مرة ذكر تلميذه. متى نعرف الرجل؟ كيف نعرفه؟ كيف نعرف الرجل؟ من طلبة علم نعرف من اسمه أو من كنيته أو من طبقته أو من بلدته. نحن الآن محققون، محقق عندنا معلومة، نريد هذه المعلومة من خجور إلى ثانية والثانية إلى ثالثة حتى نصل للنتيجة الصحيحة وفق المعطيات العلمية. هذا هو التحقيق. فالآن عندنا هنا الطبري فقط، فننظر في ورود الطبري في جميع الشرح. هذا القراءة المتأنها يحتاج إلى وقت طويل، أن ننظر في شرح النووي من أول جزء إلى آخر جزء، هذا أمر يحتاج طويل. في عندنا فهارس مفصلة مطولة فيها فهارس الإعلام، فنظر الأخ فهارس الطبري وجد أين يذكر الطبري، نستبدع الآن المذكور وشوف الزيادة عن المذكور هنا الطبري حتى نحدد هويته. تفضل.
ثانيا، ذكره النووي بإحدى كنيتيه وهي أبو علي في 3 مواضع. ثالثا،
إذا وجدنا أنه مرة يقول أبو علي الطبري، إذا هذه معلومة، هذه معلومة زائدة. لكن هذه معلومة أزعجتنا، لأن الطبري المعروف عندي وهذا سر البحث هو ليس أبو علي أبو عبد الله، وإنما هو ليس أبو علي وإنما هو أبو عبد الله، وقد كناه بأبي علي. نسمع الآن كيف نحل الإشكال.
ثالثا، صرح النووي في 2 موضع أنه أحد رواة صحيح مسلم.
إذا ننظر كيف هذا الآن الحل، نحاول نعرف من التلميذ ومن، ونحاول نعرف كتب. أنتم طلبة علم، نحاول نعرف كتب، الكتب التي فيها أسانيد الكتب، كما أن لي ولك نسب فهناك نسب للكتب، نسب الكتب كتب خاصة في أسانيد الكتب. ما هي أسانيد الكتب؟ الكتب الخاصة في الكتب المرويات، المرويات الفهارس والتي تسمى عند المغاربة الأسباك والبرامج أو المشيخات. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن مثلا الشيخ مسلم وقع للقاضي عياض بالإسناد، القاضي عياض له كتاب، وقع لابن الجوزي في كتاب، القاضي عياض له مشيخة، فقرأ الشيخ مسلم على عدة شيوخ من شيخه إلى مسلم. فسيأتينا الآن اسم هذا الراوي ضمن هذا السند، ابن الجوزي، ابن حجر، العلماء رأوا مسلم بإسناد خاص بهم، رأوا البخاري بإسناد خاص بهم، رأوا الترمذي بإسناد خاص بهم. إذا الواحد منهم متى شاء يسند يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان من شيخه إلى الترمذي، فإذا أخذ إسناد الترمذي يروي جميع الجامع بإسناد واحد، يروي جميع صحيح مسلم بإسناد واحد. إذا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى لما أملى مجالس الأذكار تخريج الأذكار النووي أسندها، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان. آخر من كان يسند في مجالس من؟ الشيخ محمد مقوط الزبيدي صاحب تاج العروس الذي كان يدرس الأزهر، وهو متأخر الوفاة، كان بعد صلاة الجمعة يعقد مجلس إملاء بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي وقع له؟ وقع له إسناد للكتاب، إسناد للبخاري، إسناد لمسلم، إسناد للترمذي، إسناد للنسائي وهكذا، إسناد للطبراني، إسناد لأحمد، إسناده لأحمد يروي في 40,000 حديث، كل مسند أحمد. فأنا الآن أريد أن أعرف إسناد العلماء لصحيح مسلم، هذا واحد منهم، هذا الراوي واحد منهم طبري عاد. والآن هذه أيضا مسألة أخرى وفتح باب جديد للبحث. نكمل هذه مسائل منهجية الذي يتكلم في أمور منهجية ينبغي أن نعرفها. طهرت الكتب مثل طبيعتها أشهرها وأوعظها وأحسنها طهرت ابن خير عن شيوخه، ثبت البلوي، المعجم المؤسس بن حجر، معجم الشيوخ الكبار لذهبي، هذه الكتب كلها كتب ذكرت أسانيد الكتب. نعم.
رابعا، صرح النووي في آخر موضع ذكر فيه الطبرية صرح باسم تلميذه وهو ابن أبي جعفر، وهو أحد شيوخ القاضي عياض الذي سمع القاضي صحيح مسلم منه عن الطبري.
إذا هو أصبح شيخ القاضي عياض. أريد أن نقف على أستاذ القاضي عياض صحيح مسلم. أي نعم. نعم.
أنت
تابع. ما هو اسم الطبري أصبح بعد كل المراحل؟
فتبين لنا مما تقدم أن الطبري هو أبو عبد الله أبو علي الحسن بن علي بن الحسن الطبري الشافعي، ويدعى بإمام الحرمين، مفتي مكة ومحدثها، صاحب العدة الموضوعة شرحا على إبانة الفوراني، ولد بآمل 1418، رحل فسمع على أبي الحسن عبد الغافر الفارسي صحيح مسلم 1939 ورواه مرات، وعلى كريمة المروزية صحيح البخاري. تفقه على ناصر العمري بخراسان وعلى القاضي أبي الطيب ببغداد، ولازم بعده الشيخ أبا إسحاق الشيرازي وبرع وصار من عظماء أصحابه، وكان إماما كبيرا. أشعري العقيدة، جرت بينه وبين الحنابلة القائلين بالحرف والصوت خطوب، جاور مكة وصار له بها أعقاب وأولاد، وتوفي بها في شعبان 1894.
إذا الرجل من وفيات أول القرن الخامس شافعي المذهب، له كنيتان، وقد نصف على أن له كنيتين، على أن له كنيتين، الفاسي في العقد الثمين والعقد الثمين في تراجم أهل مكة. العقد الثمين في تراجم مكة، مجرد ما عرفت أنه مكي الآن فتح لنا باب جديد ننظر فيه في من صنف في تاريخ مكة من أهل العلم، ومن أوعب من صنف في علماء مكة الفاسي في كتاب العقد الثمين وهو كتاب النفيس جيد. أي نعم. فإذا عرفنا الرجل، مثل الرجل الطبري الآن أصبح
الحسين ابن علي ابن الحسين الطبري الشافعي.
الحسين ابن علي ابن الحسين الطبري ابو عبد الله وابو علي له كنيتان. فهذا الطبري المذكور في شرح مسلم في سياق ذكر الروايات. طيب نعود الان الى محل ما وصلنا ونقرأ الاسانيد ونعلق كالمعتاد لا نوثق.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة.
هذا الإسناد من لطائفه أن رجاله مدنيون على شيخ المصنف. فشيخ المصنف يحيى بن يحيى تميمي نسبا ميسرور بلدة لقبه مسلم وأخذ عنه في بلدته. ومن نهج علمائنا في طلبهم العلم أنهم يأخذون عن مشايخ بلادهم قبل التحول للرحلة في الطلب. فالعلم القريب يقدم العلم البعيد. وهو غير يحيى بن يحيى الليثي كما نبهنا عليه مرات، ذاك صدوق له أوهام وهذا ثقة ثبت إيمان. مالك إمام دار الهجرة رأس المسلمين كبير المتثبتين كما تعلمون. كان البخاري يقول أصح الأسانيد على الإطلاق مالك عن نافع بن عمر. وهذا ماذا يسمى سلسلة الزهر. وقد ألف الحافظ بن حجر الأحاديث التي رويت بسلسلة الذهب وهو مطلوب. سألني بعض الإخوة عن فرق بين ثقة وثقة ثبت وثقة ثقة وثقة متقن. بلا شك هنالك فرق، وقد تكرر السؤال أكثر من مرة. الثقة الحافظ ذكر رحمه الله تقريب أن ألفاظ التوثيق أعلاها على الإطلاق لفظ الصحابة. الصحابة هذه اللفظة لنا معها وقفة بعد في آخر الباب، في آخر حديث في الباب الذي معنا لنا معها وقفة، لأن الصحابة عدول لكن في ضبطهم قد ينسوا. بس كذلك هل قد ينسى؟ لا يمكن أن ينسى. ينسى فشوش على الحافظ بإطلاق لفظة الصحابة في أعلى مراتب الصحة، لأن الصحابة نعم هم عدود ديانة لكنهم بشر يأتريهم النسيان والوهم كسائر الناس، ولم يكن قيل تفصيل. ثم ذكر بعدها عدة ألفاظ هي في المرتبة الأولى وهي فوق مرتبة الثقة. فما أكد بمدحه بأفعل فهذا من المرتبة الأولى، كقولهم مثلا فلان أوثق الناس، أو التأكيد الحاصل بالتكرار ففيه زيادة على الكلام الخالي منه. ففرق بين أن نقول ثقة وبين أن نقول ثقة ثقة، أو أن نقول ثقة حاصل. لكن لو كنا ثقة عابد هذا مسألة أخرى، العبادة مسألة غير الضبط. وزاد تلميذه السخاوي عدة ألفاظ ألحقها بهذه المرتبة، كقوله أصدق البشر أوثق الخلق، إليه المنتهى في التثبت، وقال ويلحق بها فلان لا يسأل عن مثله. وفلان لا يسأل عن مثله تقال قدحا ومدحا، تقال قدحا ومدحا على حسب السياق وعلى حسب القائل. وسئل الحافظ لفظ لا أعرف له نظيرا، هل تلحق بهذه بالألفاظ الدرجة الأولى أعلى ألفاظ التوثيق؟ قال محتمل. قلت محتمل لأن كلمة لا أعرف له نظيرا في الدنيا تحتمل المدح في العبادة والزهد والفضل والتمسك بالسنة والدفاع عنها. فإذا كتب القائل الحديث لا يعرف له أبدا في الدنيا في الحديث فهذا يلحق بها، ولذا قال يحتمل. مع مراعاة أن هذا القول يستمد من علو منزلة قائله. وهناك ألفاظ مفردة فوق لفظ الثقة مثل حجة ومكين وجبل. فجبل وحجة ومكين ألفاظ تعدل ثقة ثقة أو ثقة ثبت. ومن بين هذه الألفاظ أيضا فلان لو سألنا هل يقال عدل ضابط مثل ثقة المسكن أو ثقة ثقة؟ عدل ضابط فلان عدل ضابط؟ لا، عدل ضابط تساوي ايش؟ تساوي ثقة. لأن الحديث الصحيح رواية الحديث عن العدل الضابط عن نفسه من فضل الإسناد إلى امتهان غير شدود ولا علة قاطعة فيه. فالعدل الضابط يساوي ماذا؟ العدل الضابط يساوي الثقة فقط. العدل الضابط يساوي الثقة فقط. قال السخاوي رحمه الله تعالى: وعلى هذا فما زاد على المرتين كان تقول ثقة 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 مثلا يكون أعلى من قولنا ثقة ثقة. قلت نعم، لكن في مرتبة واحدة، لأن هذه المرتبة لها أعلى ولها أدنى. ومثل على ذلك بقول ابن سعد عن شعبة أمير المؤمنين قال: ثقة مأمون حجة صاحب حديث. ثقة مأمون حجة صاحب حديث. الحجة ثقة ثقة، فثقة تقول ثقة حجة مأمون صاحب حديث. قال الإمام السخاوي: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك قول ابن عيينة لما سئل عن عمرو بن دينار مكي فقال رحمه الله، قال ابن عيينة: ثقة 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 ثقة. فسكت على التاسعة لأنه قد انقطع نفسه، يعني ما يجب أعلى من هذا، لا يجب أعلى من هذا. فالتكرار التكرار يفيد شيئا من الزيادة. ومثل هذا في الحقيقة ألفاظ كثيرة كان يقال فلان ركن من أركان الحديث، فلان مجمع على ثقته، مع مراعاة أن الذهبي في الكاشف يذكر مجمع عليه غالبا إن أراد أن أصحاب الكتب الستة رووا له. يعني الذهبي لما يقول فلان مجمع عليه لا يريد هذه المنزلة، وإنما يريد بيان توضيحي أن الأئمة الستة تعرفونهم حرف غيهم في الأربعة قد أخرجوا لهذا الراوي، فيقول أجمعوا عليه مجمعون عليه وما شابه. ويكفي هذا الكلام طويل من الكثير. طيب نعود، هذا مالك. مالك ماذا قالوا عنه؟ رأس البطنين كبير متثبت. هذا اللفظ مثل لفظة ثقة ثبت ثقة ثقة وما شابه. ابن شهاب هو الإمام محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري القرشي الفقيه الحافظ المجمع على إمامته وعلى ثقته. عروة بن الزبير ابن عوام ابن خويلد ثقة وهو فقيه مشهور. ما في الإسناد الذي يلي.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمش قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر النافذ وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان: من إناء واحد. قال قتيبة: قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع.
كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ تفضل عبد الرحمن.
خمسة.
خمسة. ثمين. قتيبة واحد. ابن رمح اثنين. ثلاثة.
عمر
أربعة.
بن
خمسة. خمسة. قال كلاهما عن الزهري، ما المراد بكليهما؟ تفضل. من؟ الليث وسفيان. من يعرف من الليث ومن سفيان؟ اي السفيانين واي الليثين؟ اي الليثين؟ تفضل سفيان. الخطاب، كيف عرفنا انه ابن سعد؟ انه ابن سعد تعبير الكلام. فيها امر اسهل من النظر، متى وجدتم في صحيح مسلم ليسا مبهما فهو ابن سعد، يعني كان ليس فقط غير مقرون بغيره هو ابن سعد، اما ان قرن مع غيره فهو ابن ابي سليم. فمسلم لم يخرج بليث بن ابي سليم الا مقرونا مع غيره، اما ليث بن سعد فهو الذي انفرد. فمتى وجدتم ان مسلما قرن الليث مع اخر وغالبا يقرنه كان ليث بن ابي سليم مع ابي اسحاق الشيباني، فاذا كان مقرون مع ابي اسحاق الشيباني فالمراد يكون من؟ ابن ابي سليم. وان لم يكن مقرونا فيكون المراد من؟ الليث بن سعد الفهمي ابو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه امام مشهور. واما قتيبة بن سعيد فهو من جميل الثقفي ابو رجاء البغلاني ثقة ثبت. واما ابن رمش فهو محمد ابن رمش ابن المهاجر السجيبي مولاهم ثقة ثبت. واما عمرو الناقد فهو عمرو ابن محمد ابن بكير الناقد. وأما أبو عثمان البغدادي نزيد الرقة وهو ثقة حافظ. وأما زهير بن حرب ما كنيته؟ تفضل. أبو خيثمة النسائي. أما سفيان فهو ابن عيينة وهو أبو محمد الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام رحم الله سفيان. من بديع أحواله كان كثيرا القيام قيام الليل، وكان يوضع له العشاء فيأكل العشاء فيتعشى ويأكل الموز والفاكهة ويأكل الحلوى، ثم يقوم يطيل القيام بين يدي الله في القيام. وكان يقول رحمه الله: اعل ثمارك ثم كده، يعني اعل ثمارك ثم اشتغل عليه، اعل ثمارك ثم كده، يعني النفس أخذت ما تريد، أخذت ما تشتهي، اشتغل عليها الآن، اعمل عليه رحمه الله تعالى. في هذا الحديث قال: في حديث سفيان من إناء واحد، في حديث سفيان من إناء واحد. إذا نثبت وهو في الإناء الواحد، نثبت من؟ نثبت من هذه؟ نثبت في الإناء الواحد، نثبت الليث، ليس كذلك؟ يعني الليث قال في الإناء الواحد، ونثبت النسوق نثبت من؟ نثبت الليث، نثبت الليث. فهذه من الدقة المتناهية عن نثبت بصحيحه رحمه الله. ثم قال: قال قتيبة، قال سفيان أي ابن عيينة: والفرق ثلاثة أصع. هذا ايش يسمى الغريب؟ الفرق كلم كلمات غير الحديث. وقد ذكرنا أن من سمات صحيح الإمام مسلم أنه جرده عن كلام البشر، وأنه اعتنى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع. ومع هذا فإن فيه خلاف ذلك احيانا، مثل بيان المدرج، بيان الغريب، بيان بعض الاسماء يعرف به المسلم، بيان بعض العلل، ليس كذلك؟ فهذا منهج للامام مسلم في بيان الغريب، فاللفظ الغريب يسوق اثرا يبين معنى. فالفرق ما هو امر شيء غير معروف، فالفرق مثيال ثلاثه اصع. وفي درسنا القادم نتكلم عن هذه المكاييل بنوع من التفصيل، والمطلوب منكم ان تنظروا في هذه المكاييل وان ندقق في الفاظ الاحاديث، الفرق الاصع المد المفكوك وما شابه. اي نعم، ناتي للسند الذي يليه.
قال: وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا ابي قال: حدثنا شعبة عن ابي بكر بن حفص عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت، وبيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهم حتى تكون كالوفرة.
ما معنى حتى تكون كالوفرة؟ أي تأخذ من شعر الرأس حتى يكاد يبلغ الشعر الأذنين أو شحمة الأذنين، يعني بمعنى يعني يكون ظاهر. لكن في هذا الحديث جواز ايش؟ جواز قص المرأة شعرها. في هذا الحديث جواز أن تقص المرأة شعرها، فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها أطرقت على رأسها ثلاثا الشعر القليل، كانت الوسرة، والوسرة اللمة أو أقل من اللمة وهو ما لا يجاوز الأذنين. وهنالك حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، ومر بنا كنتم تذكرون أن النبي قد برئ من الحالقة عند المصيبة. من هي الحالقة؟ التي تحلق رأسها، وهي عادة كانت معروفة في الجاهلية. والنهي الأصل فيه أنه بالتحريم. وهنالك كلام جميل على القاري في المرقاة في الإشكاف مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح، يقول فيه قوله نهى النبي أن تحلق المرأة رأسها ذلك لأن زوائد النساء كاللحى للرجال، زينة الرجل لحيته، وزينة المرأة ضوء أبتاها أو ضوء أباها أو ضوء أبا لها. قال لأن الزوائد للنساء كاللحى للرجال في الهيئة والجمال. وأما المرأة فاحتاجت إلى قص شعرها للجمال، كان تعجز عن نظافته وأنتهه تحتاج إلى قصه، فهذا جائز بهذا الدليل. وقد شوش بعض أهل العلم على هذا الجواز بأن هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن المرأة زينتها في شعر رأسها، وأن أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد من الرجال أن يتزوجهن، فانقطعت الزينة، قطع الزينة للزوج في حقهن، فأذن لهن بقص الشعر. وفي هذا يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في الجزء الخامس من كتابه أضواء البيان رحمه الله تعالى، يقول إن العرف الذي صار جاريا في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة إفرنجية. المرأة يعني تقطع شعرها إلى قرب الأصول تأخذه كالرجل، هذه سنة إفرنجية مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين ونساء العرب قبل الإسلام، فهي من جملة الانحرافات التي عمت بها البلوى في الدين والخلق والسمت وغير ذلك. ثم أجاب عن هذا الحديث أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوسرة، فقال رحمه الله بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصرن شعور رؤوسهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لأنهن كن يتجملن في حياته، ومن أجمل زينتهن شعورهن. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلهن حكم خاص بهن لا تشاركهن فيه امرأة واحدة من نساء جميع أهل الأرض، وهو انقطاع أملهن انقطاعا كليا من التزويج، ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن أن يخالطه طمع، فهن كالمعتدات المحبوسات بسببه صلى الله عليه وسلم إلى الموت. ولذا قال الله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. واليأس من الرجال بالكلية قد يكون سببا للترخيص في الإحلال بأشياء من الزينة لا تحل لغير ذلك السبب. إذن الأصل في المرأة أن تترك شعرها، إن احتاجت فلها أن تقصره وأن تأخذ منه بحيث لا تأخذه من أصله ولا تحلقه لا لمصيبة ولا لزينة. فالأصل في الزينة أن يبقى شعر المرأة طويلا وأن لا تأخذه إلا لحاجة، بشرط أن لا تتشبه بالإفرنجيات ولا تتشبه بالرجال، فإن زال هذان المحظوران فلهن رخصة في أخذ الشعر. الله تعالى أعلم. نعود إلى الإسناد الذي يليه. هذا الإسناد لما تكلم على لطائفه، هذا الإسناد من لطائفه أن نصف رواته من أهل البصرة والنصف الآخر من أهل المدينة. فعبيد الله بن معاذ العنبري أبو عمرو البصري ثقة حافظ بصري، وأبيه معاذ بن معاذ أبو المثنى ثقة متقن أيضا من أهل البصرة، وشعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة حافظ متقن. كان الإمام سفيان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان رحمه الله تعالى عابدا. وأما أبو بكر بن حفص فهو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص أبو بكر المدني، وهو مشهور بكنيته، وهو ثقة. وذكرنا لكم أكثر من مرة أن الإمام الحافظ الذهبي له كتاب سماه المشهور بكنيته للأعيان، ذكر فيه من شهر بكنيته، فهذا أبو بكر بن حفص مشهور بكنيته. وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن فقد اختلفوا في اسمه على قولين، قيل اسمه إسماعيل وقيل اسمه عبد الله، وهو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن عوف، وهو مشهور بكنيته أيضا، وهو ثقة مكثر. نأتي الإسناد الذي يليه.
قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني نخامة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان.
يجوز أن نقول نحن جنبان ونحن جنب أيضا. وهذا الإسناد من لطائفه أن رواته تدور بلادهم بين المدينة ومصر، فهارون بن سعيد الأيلي شيخ الإمام مسلم هو أبو جعفر السعدي مولاهم ثقة فاضل نزيل مصر. وأما ابن وهب هو عبد الله أبو محمد المصري القرشي مولاهم، وهو فقيه ثقة حافظ عابد. مخرمة بن بكير ابن عبد الله بن أشج صدوق روايته عن أبيه وجادة من كتاب. وقد ذكرنا أن مسلما انتقد بإخراجه لمخرمة ابن بكير عن أبيه، أتذكرون هذا؟ وذكرنا جوابين، من يذكر الجوابين؟ ذكرنا جوابين بعد هذا الانتقاد، هذا انتقاد الدارقطني وغيره. وقلنا الوجادة معمول بها، والكتاب لا يتغير ولا يزول، والخطب يصوم. والثاني أن بعض أهل العلم أثبت شيئا من السماع، نعم سمع شيئا ووجد شيئا، والوجادة حجة الحمد لله، الوجادة حجة. وأما أبوه فهو رجل مصر شأن ثقة، وأما سلمة ابن عبد الرحمن ومن بعده فهم مدنيين. فبلاد الرواة في هذا الإسناد يدور بين مصر والمدينة. نأتي الإسناد الذي يليه.
قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراس عن حصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك.
هذا الإسناد محمد بن رافع القشير النسابوري بلدي المصنف، وكما قلنا طالب العلم يأخذ من شيوخ بلدته ولما يفرغ منهم يتحول إلى غيرهم، وهذا منهج أسلافنا في الرحلة في الطلب. والملاحظ أن شيوخ مسلم رحمه الله تعالى جلهم من نيسابور وقسم منهم من البصرة والكوفة، وقد دخلهما ودخل مصر، وقد وقع خلاف في دخوله دمشق، والظاهر أن علماء دمشق التقى بهم في الحج، وهو عن غير واحد من أهل مكة. شبابه هو ابن ثوار المدائني وهو ثقة حافظ، واما ليث من ليث هذا؟ هذا ليث بن سعد على القاعدة التي ذكرناها، متى كان الليث مقرونا في مسلم في السند مع غيره فهو ابن ابي سليم، ومتى لم يقرن فهو ابن سعد الامام المصري المعروف. واما يزيد فهو مصري ثقة فقيه، يزيد بن ابي حبيب ثقة فقيه كان يرسل، واما عراق فهو عراق بن مالك الغفاري المدني ثقة فاضل، اما حفصة بن عبد الرحمن بن ابي بكر فهي ثقة. والنساء لم يعرف بينهن متروكة او كذابة، لم يعرف في النساء كما قال الحافظ الذهبي في اخر الميزان، لم يعرف بين النساء من وصفت بانها كذابة او متروكة. يوجد المجهولات من بين النساء والضعيفات نعم، لكن الكذابات المتروكات كالرجال فلا. وأما الرجال من يصبح من الرجال بأنه كذاب أو متروك أو مطروح أو شديد الضعف أو نحن هذه العبارات تحدث ولا حرج، تحدث ولا حرج. فهذا يدل على أن المرأة ذات عاطفة استخدمت في الخير، استخدمت في الخير فهي تحسن وقد تحسن أكثر من الرجل. كيف لا وقد دار إسناد صحيح الإمام البخاري على كريما ورزية، انظر في أسانيد جميع العلماء المتأخرين في رواتهم لصحيح البخاري لا بد أن تجد الكريمة هذه هي الكريمة، لا اسمها كبير ومصير كريما ورزية دار إسناد صحيح البخاري عليه. وانشغال النساء بعلم الحديث أمر مشهور، فللشيخ الإمام أحمد مجموعة من الشيخات وللسمعان مجموعة، ولم يعرف لأحد عدد من الشيوخ كابن عثمان عتاكة رحمه الله تعالى. ناتي لسد الذي يليه.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة.
عبد الله بن مسلمة بن قعنب تلميذ الإمام مالك المشهور بالقعنبي، صاحب الرواية المتبوعة التي طبعت حديثا، رواية القعنبي من الموطأ، من موطأ مالك. والقعنبي رحمه الله تعالى قرأ نصف الموطأ على مالك، وقرأ مالك من النصف الآخر عليه، وقال لازمت مالكا فأخذت علمه ثم لازمته فأخذت سمته وهديه. فالطلبة بحاجة إلى سمت المشايخ كحاجتهم إلى إيش؟ إلى علمه. والناس بحاجة إلى أخلاق العلماء كحاجتهم إلى علم العلماء أيضا. هو أبو عبد الرحمن البصري أصله من المدينة وسكنها مدة، وهو قطف عارض، وكان ابن المديني وابن معين لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا، كان يعتبر رواية القعنبي عن مالك من أقوى الروايات. إن اختلف الرواة في مالك فكان ابن المديني وابن معين يقدمان رواية الله بن مسلم القعنبي عن رواية غيره. وأما أفلح بن حميد فهو ابن نافع الأنصاري ثقة، وأما القاسم بن محمد فهو القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أحد فقهاء المدينة فهو ثقة. ما في لسند يليه.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي، قالت وهما ذنوبان.
يحيى بن يحيى متقدم أبي زكريا النيسابوري، أبو خيثمة زهير بن معاوية الجعفي الكوفي ثقة، عاصم الأحول هو عاصم ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري ثقة، تكلم فيه يحيى بن سعيد الحطام بسبب دخوله الولاية، وثقه غيره من سائر أئمة الجرح والتعديل. أما معاذة فهي معاذة بنت عبد الله العدوية من السهداء البصرية ثقة. نبدأ بعده.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعفاء عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد.
هنا في هذا الإسناد ما يدرج كالمعتاد على دقة الإمام مسلم المتناهية رحمه الله تعالى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة جميعا قتيبة وأبو بكر. أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم الثقة صاحب التصاريح صاحب المصنف وغيره كما ذكرنا أكثر مرة. تراجع تفصل فقال قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعفاء. إذا من الذي قال ابن عيينة؟ من الذي قال ابن عيينة؟ الوكر بن أبي شيبة. وأما شيخه الآخر قتيبة ماذا قال؟ فلم يقل ابن عيينة.
اضطر مسلم لأن يضع هذه الجملة الاعتراضية قال قتيبة حدثنا سفيان حتى لا يتقول على شيخه فيقوله أنه قال ابن عيينة وهو لم يقل ابن عيينة إنما قال سفيان. وهذا كما قلنا أكثر مرة من دقة مسلم المتناهية في صحيحه رحمه الله. عن عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأكرم ثقة ثبت. أبو الشعفاء مشهور جدا بكنيته وهو من أئمة البابية يكذبون عليه ويزعمون يعني يقولونه أقوالا ما قالها وهو كثير الدوران في كتبهم الفقهية وفي أي مسند لهم أي صحيح لهم أي لهم مسند الربيع لهم مسند الربيع. هو جابر بن زيد الأزدي وهو ثقة فقيه ومن لطائف هذا الإسناد أن صحابي صغير يروي عن صحابية كبيرة أي ميمونة. لو أن ابن عباس أخبرنا عن صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يفعل كذا وكذا يزيل النجاسة هذا ماذا يسمى؟ من يقول لي ماذا يسمى هذا؟ هذا يعني مرسل صحابي لأن ابن عباس لم يرى النبي عاريا ولأن ابن عباس صرح أن ميمونة حدثته. فلما يصف لنا ابن عباس طريقة النبي في الغسل صلى الله عليه وسلم فلم يبقى إلا أن يكون قد سمع هذا من زوجة من زوجاته. ومرسل الصحابي حجة لأن الصحابة عدول ثقات. نعم نسمع الاسم الذي يليه.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم. قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعفاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة.
كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ كم شيخ الإمام مسلم؟ تفضل من هما؟ هذا ابن راهويه نعم هذا الأول. الثاني محمد ابن حاتم المعروف بالسمين وهو محمد ابن حاتم ابن ميمون أبو عبد الله البغدادي صدوق ربما يهم. أما ابن راهويه فهو كان مجتهدا وكان قرينا بالإمام أحمد وهو ثقة حاتم. ومن دقة مسلم كما ذكرنا أن إسحاق قال أخبرنا وأن شيخه الآخر محمد بن حاتم قال حدثنا. ومسلم كما ذكرنا يفرق بين أخبرنا وحدثنا ثلاثا بشيخه الإمام البخاري فإنه لا يفرق بينهما. من يذكر لي الفرق بين أخبرنا وحدثنا عند مسلم؟ من يذكر لي الفرق؟ تفضل أخركان. قرئ على الشيخ جماعة الفرق بين أخبرني وأخبرنا أيضا أخبرني وحده أخبرنا على جماعة. قرأ طارئ على مسامع الشيخ والشيخ يسمع فهذا يقال أخبرنا. هذه أشياء نكررها حتى ترتخ حتى تصبح من الأبجديات لابد أن نكررها. نعم وحدثنا حدثنا سمع بأذنه من لفظ الشيخ مع جماعة. فإن سمع من الشيخ وحده دون الجماعة يقول حدثني يقول حدثني. فمن دقة مسلم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر. محمد بن بكر هذا هو الدرساني أبو عثمان البصري صدوق قد يخطئ. أخبرنا ابن جريج. ابن جريج مدلس تدليسه قبيح، والمدلس تقل رواياته لما يصرف في التحديث. هنا قال أخبرني عمرو بن دينار واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاه المكي ثقة فقيه فاضل، إلا أنه كما قلنا كان يدلس ويرسل. فأما عمرو بن دينار وابو الشعثاء فقد تقدما. هنا قال ما الفرق بين هذا الإسناد والإسناد الذي قبله؟ أن الإسناد الذي قبله صحابي الحديث ميمونة، وهذا الإسناد صحابيه من؟ ابن عباس. وعلمنا من الذي قبله أن رسول الله كان يقتسم بفضل ميمونة كما قلنا أنه سمعه من ميمونة أنه مرسل صحابي. نأتي الذي بعده.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.
الملاحظ أن مسلما يعني ذوقه رفيع، بدأ بالأحاديث وبدأ يفصل في الأسانيد والطرق، بدأ بحديث عائشة طرق حديث عائشة حتى فرغ منها، ثم ذكر حديث ميمونة، ثم ذكر حديث ابن عباس وجعله بين حديث ميمونة وأم سلمة لأن مداره وأصله يعود إلى ميمونة، ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وذكرنا أن مسلما يجمع حديث الباب في موطن واحد وينزل وينتقي من أحاديث المتكلم فيهم بكلام لا يخرجهم عن دائرة الاحتجاج والثقة، ولكن قد يكون في حفظهم شيء ولكن يشملهم اسم الستري. ولذا مر بنا في بعض الأسانيد أن فيه صدوق يخطئ وما شابه. ولذا كنا قد دبهنا في الدروس الأولى أنه يوجد في صحيح الإمام مسلم أحاديث حسنة الإسناد وكذلك في صحيح الإمام البخاري، فليس كل حديث في صحيح مسلم أو البخاري إسناده صحيح، لكن الحديث نفسه صحيح. حديث أورد طرق عديدة جدا، لكن بعض الأسانيد فيها مغامر كثيرة. والذي يدلل على هذا أن أبا عيسى الترمذي سأل شيخه محمد بن إسماعيل البخاري أبا عبد الله عن أحاديث عديدة فقال فيها البخاري حديث حسن، ويكون الحديث في صحيح البخاري، ويكون الحديث في صحيح البخاري، والبخاري قال عنه حسن. محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري الزمن مشهور باسمه وكنيته معا، وهو ثقة ثبت. معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري صدوق ربما وهم، أبوه هشام بن أبي عبد الله، وأبو عبد الله هذا اسمه سندر الدستوائي ثقة ثبت. وقد رمي بالقول في القدر ولا بالقدر؟ وقد رمي بالقول في إيش؟ في القدر. نحن نقول بالقدر، والذي ينكر القدر نقول عنه إيش؟ نقول يقول بالقدر أم يقول في القدر؟ يقول في القدر، رمي أنه يقول في القدر. وأما يحيى بن أبي كثير فهو الطائي مولاهم أبو نصر اليماني ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل. أبو سلمة بن عبد الرحمن اسمه إسماعيل أو عبد الله مضى في إسناد سبق، ابن عبد الرحمن بن عوف. زينب بنت أم سلمة وهي بنت أبي سلمة أيضا، وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، تربت في حجره صلى الله عليه وسلم. الإسناد الذي بعده.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله الجبر قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك، وقال ابن المثنى بخمس مكاكيك، وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر.
وهذه دقة متناهية لمسلم على عادته فيما تعلمنا من صحيحه فيما قرأنا وفيما سيأتي إن شاء الله. عبيد الله بن معاذ أبو عمرو البصري ثقة حافظ، أبوه معاذ بن معاذ أبو المثنى ثقة متقن، محمد بن المثنى أبو موسى الزمن الذي تقدم قريبا قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، لماذا لم يقل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي؟ لماذا قال يعني ابن مهدي؟ لماذا هذا؟ تفضل يا مراد. مسلم يريد أن يقول هذه من كيسي، لم يقل شيخي ابن مهدي، وإنما أنا الذي قلت ابن مهدي. هذه من دقته رحمه الله تعالى، هذه من دقة الإمام مسلم. قال من؟ قال يعودان على الضمير في قال، يعود على ما؟ نعم لا عن وعن معاذ والد عبيد الله وعبد الرحمن بن مهدي شعبة ثقة حافظ متقن، عبد الله بن عبد الله بن جبر ابن عتيق الأنصار المدني ثقة، ابن مهدي ثقة حافظ عارف بالرجال والحديث، إمام كبير مشهور. ومن دقته قال قال ابن المثنى بخمس مشاكي، لكن عبيد الله بن معاذ ماذا قال؟ قال بخمس نكاتيك. هذه دقة متناهية جدا، ابن الشيخ ابن معاذ قال نكاتيك، وأما ابن المثنى قال نكاتي، ثم قال ابن معاذ قال عبد الله بن عبد الله دون كلمة دون ابن جبر، قال عبد الله بن عبد الله ولم يذكر جده، ويقال فيه ابن جبر ويقال فيه ابن جابر، وهذه على العادة أيضا دقة مسلم متناهية. ويلاحظ في هذا الإسناد من خلال هذا السياق أن الإسناد قد يركب بين لفظين من ألفاظ المشايخ، فلفظ مكاكيك لمن؟
عبيد الله.
لفظ مكاكيك لمن؟
عبيد الله.
لعبيد الله. ولفظ ابن جبر لمن؟
عبد الرحمن.
لفظ ابن جبر زيادة ابن جبر لمن؟ محمد بن مثنى. وفي هذا جواز أن تجمع بين ألفاظ الشيخين، أن تذكر مجموعة أسانيد ثم تسرد المتن سردا مطولا تجمع فيه إيش؟ ألفاظ جميع المشايخ، وهذا عمل شيخنا رحمه الله. فأي الكتب؟ عمل شيخنا أكثر مظاهر في أي كتاب؟ في أحد الكتب إليه، أحد كتاب لشيخنا إلى نفسه، وكان يراه أدق الكتب على الإطلاق مستفر صحيح البخاري، وتعب فيه تعبا لا يعلمه إلا الله، حذف الأسانيد والبخاري يختصر، وهو لما حدث حذف المكرر أخذ على نفسه ألا يفوت لفظ فجمع. وهذا منهج من الأقدمين الذي يجمع الألفاظ، منهج يعني ظهر على وجه جلي جدا في منهج الإمام ابن جرير الطبري، ولا سيما في التاريخ، التاريخ يجمع أسانيد كثيرة ثم يفوت لفظا طويلا جدا، فإن بحثت عن هذا اللفظ وفرست هذه الأسانيد لم تظفر بهذا اللفظ إلا مجموعا من جميع هذه الأسانيد، لكن لو أخذت كل أسانيد العيدة لا يخرج معك هذا، ولا يقدر على هذا إلا من كان فطنا دقيقا فقيها لذيذا، يعرف متى ما الذي يحدث وما الذي يبقى وما هو المكرر وما الذي يقدم وما الذي يؤخر وهكذا. نذكر نأتي للسنة الذي بعده.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.
قتيبة بن سعيد مضى وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ عادي رحم الله وكيعا. وكيع من أخباره المؤثرة التي أنا شخصيا تأثرت بها، قالوا كان في الصباح بعد الضحى يذهب إلى سوق الحمالين يعني العكالين، فيصح للحمالين سورة الفاتحة حتى يحضر الظهر، وكان إمام مسجد، فيرجع إلى الصلاة فيصلي، فيتواقد عليه الطلبة فيجلس فيحدثهم، يعني العوام الحمالين لهم نصيب من طلبة العلم. مثل أنت عامي، واحد يوم منا إن كان عامي وهذا العامي قد فرغ لك أيها طالب العلم، فرغ لك قلبه وعقله ويسمع منك، هذا عامي لا يلتفت إليك، لا صح عقيدته، بين الله الصواب، ولو الفاتح كان سيدنا الوكيع اسمع منه الفاتح حتى تصح صلاته، هذا إمام كبير يتوافق عليه العلماء من كل مكان، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الأئمة الكبار يتوافقون عليه، وهو يذهب إلى سوق الحمالين ويقول للناس اقرأوا علي الفاتحة رحمهم الله. وأما مسعر فهو من كبار أبو سلمة الكوفي ثقة ثبت فاضل ابن جبر وأنا استقدنا، دخل الإمام مسلم في إسناد في حديث آخر حديث أنس، والحديث هو هو. نعم، ما يصير الشهد الذي بعده لعلنا إن شاء الله نكمل أسنيد الباب.
قال وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمر بن علي وعمر بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل. قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد.
أيضا دقة متناولة الإمام مسلم، قال بشر بن المفضل، ثم بين أن أبا كامل الجحدري واسمه الفضيل بن حسين بن طلحة ثقة حافظ وهو من شيوخه وقد تقدم، قال أبو كامل حدثنا بشر، لم يقل ابن المفضل وإنما قال حدثنا، هذه زيادة فيها فائدة وفيها دقة. وأما عمرو بن علي بن بخر بن كميز أبو حفص الفلاس ثقة حافظ إمام من أئمة الجرح والتعديل، أبو عمرو الفلاس، أبو حفص الفلاس عمرو بن علي، وفي كثير من الكتب ولا سيما في الكلام والرواة يقع تطبيع، يقولون قال الدارقطني بدل عمرو بن علي، لأن اسم الدارقطني ايش؟ عمر بن علي. وجدت الإمام ابن القيم في كتاب إعلام المقطعين في موطنين الإعلام يقول قال الدارقطني، والكلام ليس للدارقطني وإنما الكلام الفلاس، والسبب أن ابن القيم قال عمر بن علي، عمر ليس عمر، فظنه الدارقطني وهو ليس الدارقطني وإنما هو الفلاس. فهذا ما أخذ دقيق، ينبغي أن ننتبه إليه لما توثق الأقوال من قبل طلبة العلم. فمن مذمة اختلاط، من مذمة عمر أن تصبح عمر، فإن أصبحت عمر فقد انقلب إلى إيش؟ إلى الدارقطني، فتكون أصل خطأ. بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت عابد، من لطائف هذا الإسناد أن رواته بصريون كلهم من أهل بصرة إلا صحابي الحديث وهو سفينة وهو مدني، كما ذكره مسلم في طبقاته، ذكره في أهل المدينة، وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قائما على متائه، وكان قويا يحمل الكثير، فراه النبي صلى الله عليه وسلم مرة يحمل الشيء الكثير فقال له أنت سفينة، فالسفينة لقب له اشتهر بها، اشتهر به، اشتهر بها الله. أبو ريحانة عبد الله بن مطر البصري مشهور بكليته، صدوق تغير بأخره، ولا نعرف هل بشر قبله قبل أو بعد، هذا الإسناد فيه ضعف كثير، هذا الضعف ليس غيبة بأحاديث زاد. ذكرنا أكثر من مرة أن صنيع مسلم في الصحيح يرد على أولئك القائلين بأن الحديث لا يتقوى بالشواهد، فصنيع مسلم في تطبيقه العملي وصنيع الشافعي في مبحثه في الرسالة عند المرسل في تأصيله العلمي، كل منهما يدلل على أن الأحاديث تتقوى بما ورد في الباب، وأن القول بأن الحديث الضعيف صفر والإسناد الثاني صفر وصفر زائد صفر يساوي صفر، هذه صاحب هذه هو الصفر، عقل صاحب هذه المقولة يا صاحب الصفر، هذا منطق غير صحيح، الخبر يعتريه الوهم، فإن جاء آخر يطلع الجمع، فليس الضعف اليسير ليس كالعدم، ومن جعله عدم هو مخطئ والله أعلم. نأتي للسند الذي بعده.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اضبطها بشكل حسن، صاحب هذه قال أبو بكر إيش؟ صاحبي رسول الله، على أنها ناتمة سفينة. قال أبو بكر عن سفينة قال أبو بكر، أبو بكر هذا ابن أبي شيبة، قال أبو بكر صاحبي
رسول الله، يعني سفينة صاحب رسول الله. نعم.
قال أبو بكر: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي حديث ابن حجر أو قال: ويطهره المد. وقال: وقد كان كبرا وما كنت أثق بحديثه.
هنا لنا وقفة مع الكلمة الأخيرة بعد أن نتعرف على الرجال. كم راوي عن أبي ريحانة في هذا الإسناد؟ كم راوي عن أبي ريحانة؟ من يقول لي كم راوي عن أبي ريحانة؟ هات عبد القادر. واحد. من هو؟ إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم أبو بشر البصري ثقة حافظ، الذي يقال له ابن علية، وعلية أمه، ولذا ليس عيبا أن يعرف الرجل باسم أمه. وليس ابن سمية، تقتله الفئة الباغية. بس كذلك. فعلي بن حجر قال إسماعيل، والوكر أبي شيبة قال ابن علية. علي بن حجر السعد المروزي. مسلم أخرج من صحيفة يقول فيها: حدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل ابن جعفر الندمي. هذا الحديث ليس مكتوب في الصحيفة. إسماعيل هذا ابن علية، وليس هو إسماعيل بن جعفر المدني صاحب تلك الصحيفة التي قد طبعت حديثا، التي يخرج منها مسلم. ومسلم في كتابه في صحيحه ينقل كثيرا من الصحف الحديثية كما ذكرنا أكثر من مرة. أبو ريحانة عبد الله بن نطر تقدم. نسمع الأذان ثم نسمع القادم حتى يجيب الأسئلة. يقول لأحد الإخوة: هل يجب الجمع بين الصلاتين في هذا الحر؟ لا، ولكن من السنة الإبراد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبردوا بالظهر. والإبراد أن أخر الظهر إلى قبل العصر، وهذه سنة مهجورة، وينبغي أن تشهر. فإن لم تفعل في هذا الحر فماذا تفعل؟ نصلي الظهر بعد انكسار شدة الشمس، كان مثلا من أذن الرابعة فنصلي الظهر الساعة الثالثة مثلا. هذه سنة ينبغي أن تشهر، والشريعة جاءت بالرفق المكلفين. ما رأيك في من يقول إن الألباني رحمه الله لم يكن فقيها، ومن يقول إن مذهبه ظاهري؟ لا تكون ظاهرية مذمومة، والأصل في الإيمان نأخذ بظواهر النصوص ما لجلبها. فالعيب أن نأخذ بظاهر نص وهنالك ظاهر أسرع منه، وهذا الذي أخذ على ابن حزم. فإن وجدنا ظاهر نصا قارب في مسألة فما ينبغي أن نحيد عنه. فالشيخ أتاه الله من ساعة الاطلاع على كتب الحديث والمصادر ما لم يأتي غيره. الشيخ ليس بمعصوم، ولكن الخلاف معه قد يدور أنه يحس الحديث وغيره ضعيف مثلا. القول بأن الشيخ ليس بفقيه، فمالك أقوال من الناس يقول الشيخ فقيه ليس بمحدث عن الشغل بالعلل، فتشابهت الأقوال واخترنا. وهذا شأن باطل. أذكر وما زلت أذكر أن الشيخ اتصل بي مرة فقرأ علي جملة أو فقرة من كتاب التحرير، قال: أحفظها من أكثر من 50 سنة، فأرجو أن توثقها تخرجها من كتاب التحرير ابن همام في الأصول، وقد أملاها علي وكتبتها، وكادت العبارات تتطابق تماما مع حفظه. ومن يسمع أو من يقرأ أو من جلس في مجالس الشيخ يعلم نكبة الشيخ وقدرته على استحضار القواعد الأصولية والفقهية، وهو كثير الاحتجاج بالقواعد المتبعة، بل كل الأقوال التي انفرد بها الشيخ عن علماء هذا العصر قوى رأيه بالقواعد المتبعة عند أهل العلم. لو سمعته مثلا يتكلم عن حرمة صيام السبت مثلا، أو عن حرمة مثلا ذهب المحلق، ما خرج عن قواعد أهل العلم المتبعة في تقوية القول. فلم يكن للشيخ أقوال مذهب جديد في قواعد الاستنباط، وكان يجزم الخصوم بالقواعد التي عنده. فالقول أن الشيخ ليس بفقيه في حقيقة ترد عليه آلاف الفتاوى والمجالس التي ورثت عن الشيخ. وأقول من فقه إمامة الشيخ، من علامة إمامة الشيخ في الفقه ننفرد بأقوال، ولو أن الشيخ لم ينفرد ببعض الأقوال ما أخذ ما أتبع عليه بما أخذ. عدوا القول بعد غطاء الوجه، القول بصيام السبت، الذهب المحلق، ومسألة ومسألتين في الحج، والاعتكاف في المساجد الثلاثة، هذه المسائل يستثنوها. فلا يوجد الشيخ قول إلا وقد قال به واحد من أصحاب الأئمة المتبوعين من الأربعة. أما هذه الأقوال قد قال بها بعض السلف ولكن لم يشتهر قولهم، والأخذ مبادئ القبضة الملكية سأل قليلة. وقد سوّدت في أوراق أرجو الله عز وجل أن يسر الإتمام بخير وعافية انفرادات الشيخ، ذكرت قول الشيخ فيما ظن أن انفرد به، ثم وثقته من كلام السابقين من العلماء. فالقول أن الشيخ ليس بفقيه هو قائم على ذاك الانفصام البدعي بين الفقه والحديث، هو ليس بفقيه يحفظ متون ويعكف عليها ويشتغل بحواشيها كشان المذهبيين، هذا صحيح، ولم أرى هذا فقها أصلا. الفقه الملكة الدربة الملكة والطريقة المسلوكة في اتباع القواعد، قواعد الاستنباط، هذا هو الفقه. هل يجوز تقديم وليمة قبل يوم 13؟ الظاهر وليمة العقيقة، وليمة العقيقة في السابع، يذبح يوم سابعه في الحديث، وعلق السابع بالمولود، فالمولود جاء مثلا يوم الخميس في وقت صلاة المغرب، فيوم الخميس القادم في وقت صلاة المغرب هو آخر السابع، ويوم الأربعاء في وقت صلاة المغرب هو أول السابع في سابعه. ووردت أحاديث ضعيفة بمفرداتها، حسنة حسنها غير واحد من المحدثين الشافعية خاصة، وحسنها شيخ رحمه الله، أما من لم يتمكن من السابع فالرابع عشر أو الواحد والعشرين. فذلك أسئلة عن فقه بعض الأحاديث التي قرأناها وعن مقدار بعض الألفاظ التي جاءت سأتي عليها إن شاء الله بتفصيل في درسنا القادم. يقول تاجر أراد أن يبيع بضاعة فإذا أرجع الزبون جزءا منها فأراد أن يخصم 15%، هل يجوز هذا؟ لا، هو أمام خيارين، إما أن يطيل المشتري فيرجع إليه المال ويأخذ السلعة، فإن حصل عيب فأهل الخبر يقدرون العيب ولا هو أن يخصم العيب، أما إن لم تكن معيبة فإما أن يرجعها وإما أن ينبي البيع. في حديث ابن عمر وغيره في البخاري بل في الصحيحين، البيعان بالخيار ما لم يسترقاه، فإن استرقاه فخلاص البيع لازم، إلا أن حصلت الإقالة، وإن حصلت الإقالة فهذا من باب حسن الخلق. أخ يقول كنت أصلي وراء إمام وكنت مسبوقا فسلم الإمام وقمت أكمل ما سبقني، فجاء عدد من الرجال يصلون كان الإمام قد انتهى فاتخذوني أنا إماما لهم، فجهرت بالقراءة وصليت بهم. فهل تعتبر هذه الجماعة ثانية؟ نعم، هذه الجماعة ثانية فيها كراهة إن كان للمسجد إمام راتب على قول جماهير أهل العلم، وهذه مسألة النقل فيها عالم غارب، فقد نقلها الشافعي نفسه في كتابه الأم، ونقلها محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الحجة عن أبي حنيفة، ونقلها سحنون عن ابن القاسم عن مالك في المدونة، بل ذكر سحنون في المدونة عن ابن القاسم قال لو أن المؤذن أذن وانتظر المعتاد وكان إماما ولم يأتي أحد فصلى وحده ثم جاء جماعات بعده فالإمام فالجماعة صلاة الإمام وحده، وأكره لهم أن يصلوا جماعة ثانية. هذا كلام ابن القاسم في المدونة. ما الفرق بين الفرض والواجب؟ الفرض واللازم والحتم والواجب الفاظ بمعنى واحد عند جماهير اهل العلم خلافا لعلماء الحنفية. الحنفية فقط يفرقون بين الواجب والفرض بان الفرض ما ثبت على وجه قطعي بدليل من حديث متواتر او من آية، واما ما ورد واما ما ثبت في غير قطع كان يكون الحديث عزيز او مشهور غير متواتر فهذا لا يثبت به الفرض عندهم، وإنما يثبت به الواجب كتفرقتهم بين المكروه كراهة تحريمية والحرام. الذي يقولون عن دخان مكروه كراهة تحريمية لا يقول عنه حرام. ما هو المكروه كراهة تحريمية؟ يقولون من يأثم صاحبه يأثم. ما الفرض؟ قالوا من أنكر الفرض لنكفره، من أنكر الواجب لنكفره، من أنكر الفرض فنكفره، ومع هذا يتجوزون. لو سألناهم ما هو حكم لبس الرجل الحرير او الذهب
لقالوا حرام. وعندهم عند ائمتهم نزاع هل بلغ التواتر ولا، وبعضهم قال الحق لها بالحرام بشهرتها واستفاضتها وهكذا، والله تعالى اعلم. اخ يعني يسأل عن اب انه يحسن اليه ويمره ولا يطيق من كثرة الاساءات، ولولا الدين لعصيته، فارجو نصيحة مستعجلة. اقول لك انت في جهاد فاصبر وصابر واختم لازل لهذا الجواب. فربنا عز وجل يأمرك بقوله في سورة الاقنان: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإن كان الوالد يأمرك بأن تكفر فلا تطعهم في هذه المعصية، وربنا يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفة، يجب عليك أن تصاحبهم المعروف. فكيف إذا كان أمر وبلا شك وأدنى من ذلك؟ اصبر على أبيك، واعلم أن النبي قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: لم يجزئ والد ولده إلا أن يجده عبدا مملوكا فيشتريه ويعتقه. الوالد أوسط أبواب الجنة، ومهما ارتفعت مكانتك في العلم أو في المجتمع أو في المال، فينبغي أن تكلم والديك برحمة مع ذل، كما قال الله عز وجل: يخفض لهما جناح الذل من الرحمة فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والدعاء للوالدين أمر قد قصر فيه كثير من المسلمين. فالإنسان انثار وحلق وصل السماء في الشهادات والاقتصاد والدنيا امام الوالدين، هذان الجناحان لا يفردان، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وادعو لهما. كان قتادة كما ذكر المزي في ترجمته، قتادة ابن دعامة السدوسي، قال: كان لما يتكلم مع امه تكاد لا تسمع، يتكلم بذل يكاد لا يسمع. وكان بعض السلف يفتت الخبز لامه ولا يأكل، فيقال له: لما لا تأكل؟ يقول: اخشى ان اضع في فمي لقمة تشتهيها أمي، أخشى أن أضع في فمي لقمة تشتهيها أمي. قيل لعمر بن بر: كيف برك لأبيك؟ فقال: بليل ألا أمشي إلا بين يديه، وبنهار ألا أمشي إلا خلفه، وألا أصعد ظهر بيت هو تحته. فالبر ميدان تفتيح واسع يتسابق فيه المتسابقون. كان أبي يتأذن من ماء الجارد عمر بن بر، فسجن هو وإياه، فقام طوال الليل على شمعة في السجن، أخذ إناء يسخن له الماء، حتى لما جاء الفجر أعطاه الماء ساخنا. فالبر ميدان فسيح، والإنسان كلما أخلص لله في البر ويرفع يديه ويسأل الله عز وجل إن كان هذا البر من أجله، فإن الله سبحانه وتعالى يفرج ما هو فيه من ضيق ومن شدة بسبب هذا البر، كما حصل في الحديث الذي نعرفه جميعا، حديث الغار. والبر طاعة مؤقتة، فهنيئا لك من كان لك والد أو والدة، اعبد الله تعالى بهما. جاء رجل شاب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، فقال: أحي والدتك؟ قال: نعم. قال: فبيها فجاهد. وفي رواية عند النسائي قال: إلزم رجليها، قال: إلزمها فإن الجنة عند رجليها، إلزمها فإن الجنة عند رجليها. أقرب طرق الجنة الآن أن نبر أبويه وندعو لهما، وألا ننتهي من الخير. وليس البر بالإعطاء والنفقة والمال، وإن كان هذا شيء من البر، ولكن البر المعنوي الكبير لما لا يتحمل هذا الكبير في شرعنا سيدا يسود، هو عاجز ضعيف في بدنه لكن كلمته تسمع والكل يتسابق إليه، بخلاف غيرنا من أهل الغرب. الواحد منهم لما يكبر أبوه أو أمه يأتي ببدل منهما بكلب أجلكم الله فينفق عليه ويضع الوالد في الملجأ أو عند في المكان الخاص بكبار السن. الوالد في ديننا سيد ملك يأمر وأمره رضا وغضب الله عز وجل، يستفيد من تجربته في الحياة. فعلى الشباب خاصة أن يهنأوا وأن ينعموا وأن يفرحوا بطاعة. وربنا يقول: وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا. فمن لم يكن برا بأمه فهو ولا محالة في الدنيا جبار وشقي. فحتى لا تشقى في الدنيا احرص على والدتك، فإن لم تكن بارا بأمك فأنت لابد أن تكون شقي في الدنيا. وفقنا الله وإياكم الخيرات، وجعلنا وإياكم هداة المهديين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، تتمة للحديث عن الوالدين الذي تفضل به الأخ جزاه الله خيرا، أذكر لكم إبراهيم عليه السلام كيف كان يعامل الوالدين، أو بالأحرى أبيه كما حكى القرآن عنه. ماذا قال إبراهيم لأبيه؟ وأبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف لطف يا أبت. ماذا كان جواب أبيه؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. شوف الكلام الخاطئ من أبيه بولده إبراهيم الذي تلقف به. فماذا كان جواب إبراهيم لأبيه؟ هل قال له بالشدة والكثرة كما فعل؟ لا، الجواب كان قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. بسطوله بدون سطوله، ولكن في الأخير نهي عن الاستغفار بعد أن تبين له أنه من أصحاب الجحيم. فالصلاة أيها الأخوة، كل واحد منا يجب عليه أن يعامل والديه بالتي أحسن، ويتذكر تربية أولاده حينما كان طفلا صغيرا كيف صعب عليه أبوه وأمه. هذا ما أوصيكم به، أن تترفقوا في الدعوة إلى الله. الرفق في الدعوة واجب أيها الأخوة. وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يحرم يرفق يحرم من خير كله، ما في خير. كما قالت عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. حتى بين النصارى بين أي إنسان تجده عليك أن تترفق به. مدرس نصراني كان يدرس في مدرستي اسمه زهور، ونحن المسلمين جميعا هو اليهود النصراني. فماذا أفعل معه؟ تلطفت به وخطباه وأستاذ زهور أسأله أليس الأنبياء كل الأخوة موسى وعيسى ومحمد؟ قال نعم. قلت له سورة المريم تسود بذكر عيسى وأمه، فمن سب عيسى فقد سب محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بعيسى فقد كفر بمحمد. وأستاذ زهور أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله وأن محمدا رسول الله. أنا بدأت بعيسى لماذا؟ لأنه قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبيهم، وإذ به يقول لي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الله أكبر. قال أعطيه الكتب عن الإسلام، رجعنا ما فيه الكتب. قلت له لا يأتي شيطان من الإنس وقل أنت كيف أنت تركت دينك وأصبحت مسلما؟ قل له أبدا، أنا ما جبت مؤمنا بعيسى عليه السلام، ما قبلت بعيسى، لكن جبني مالي من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أجمع الأخوة، نستعمل الرفق حتى مع الكفار، كما استعمل إبراهيم عليه السلام مع أبيه الكافر. وأيضا إذا وجدنا نصرانيا أو يهوديا أو أي إنسان علينا أن نتوقف معه وندعوه إلى الإسلام بالتي أحسن. أملا بقدر الله عز وجل فدولا سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. جادلين المشركين فخيره بالأيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. الله اكبر. هذا الخطاب موجه الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن ايضا نعمل به وناخذ بالرفق ندعو إخواننا المسلمين وغير المسلمين بالرفق كما أمامنا القرآن وكما أمامنا به نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه تجربتي منذ 50 عاما وأنا أتنقل بين المسلمين وغير المسلمين وأدعوهم إلى الله. فكثير من غير المسلمين استجابوا كما هذا اسم الزهور وقبله اسم الزوجك أيضا إذا الإسماء استجابوا ولقفوا بالشهادتين. فعلى كل مسلم إذا رأى غير مسلم أن يترسخ به ويدعوه بالتي أحسن وبالمسلم بالأولى. فإن كثيرا من المسلمين مع الأسف يحرصون اللحى فكيف نفعل معهم؟ هل نتركهم؟ أبدا. نسلم عليهم ونقول لهم أنا حينما رأيت في مكة وأنا آتي من مدرسة إلى حلب أنا كثيرا من الأسف يحرصون اللحى فماذا أفعل معهم؟ أسلم عليهم وأبتسم في وجههم وأقول أخي المشرق أهلا وسهلا بالأخ. أقول لك يا أخ مصري سألته هل تحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم أنا أحب النبي. لا في أحد إلا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له النبي يقول جز الشوارب أعطي اللحى الذي يحب النبي يقول أن يعطي. قال له خذ أين اللحى؟ أين اللحية؟ في الحرم قبل 20 عاما كنت إدارة الطابع الثاني أخذ يا أخوان الحجاج من عمر إلى الحج وتحرقون اللحى؟ علامة العمر المقبولة اتباع السنة، علامة الحج المبرور اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أين اللحية؟ أتيت بهذا الحديث جزء الشوارب أعطي اللحى خالف المجوس. فزاد واحد مسجد عيبيه قال يا عم الشيخ اريد دليلا من القران. اريد دليلا من القران. فما هي الايه التي استشهدت بها؟ قل الله عز وجل